حصل الكلام في جريان الأصل العملي عند الشك في أن الواجب تعبدي أم لا، كما إذا شك في أن تحنيط الميت يعتبر فيه قصد القربى أم لا، وفرضنا أن أخذ قصد القربى في متعلق الأمر محال، فحينئذ هل المورد من دوران الأمر بين الأقل والأكثر بحيث تجري البراءة عن الأكثر فيقال بأن الواجب هل هو التحنيط لا بشرط أو التحنيط بشرط قصد القربى، فتجري البراءة عن الشرطية كسائر موارد الدوران بين الأقل والأكثر، ولكن ذكر جمعون من المحققين أن المقام بناء على استحالة أخذ قصد الأمر في متعلقه ليس من موارد الدوران بين الأقل والأكثر، كي يكون مجرا للبراءة، بل هو مجرى لقاعدة الاشتغال، وذلك لأحد وجهين. الوجه الأول أن أدلة البراءة كحديث الرافع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، موردها رفع التكليف المحتمل، وفي المقام التكليف مقطوع به لأننا نعلم أن المولى عندما قال حنط الميت لم يأخذ في متعلق قصد القربى، إذ لا يمكنه أصلا أخذه، فالتكليف معلوم الحدود وليس مشكوكا، وإنما الشك في الغرض، أي أن غرض المولى من تحنيط الميت هل يتحقق بدون قصد القربى أم لا؟ فالشك في الغرض وليس الشك في التكليف، كي يكون موردا لأدلة البراءة. مضافا إلى أن سببية التحنيط لحصول الغرض سببية تكوينية وليست شرعية، ونحن لا ندري هل أن السبب المحقق للغرض تكوينان هو التحنيط بقصد القربى أو مطلق التحنيط، فبما أن المشكوك أمر تكويني فليس بيد الشارع وضعه بما هو شارع كي يكون بيده رفعه بواسطة أدلة البراءة، فإن أدلة البراءة ترفع ما هو قابل للواضع، والسببية التكوينية ليست قابلة للوضع شرعا كي تكون قابلة للرافع بحديث الرافع وغيره. إذن فأدلة البراءة لا تجري في المقام، فالجاري قاعدة الاشتغال. ويلاحظ عليه أن أدلة البراءة لا تختص بالتكليف المحتمل، وإنما أدلتها تشمل كل ما كان بيانه بيد الشارع مع فرض أنه يستتبع ثقلا ومؤونة على المكلف، وحينئذ نقول صحيح أن التكليف معلوم لدينا، إذ نعلم أن المولى أمر بالتحنيط ولم يأخذ فيه قصد القربى، ولكننا نشك في سببية التحنيط بدون قصد القربى في تحقق الغرض، وهذه السببية يا مولانا وإن كانت أمرا تكوينيا إلا أن بيانها بيد الشارع، حيث لا تعلم إلا من قبله. والمفروض أن هذه السببية لو ثبتت لكان في ثبوتها كلفة ومؤونة على المكلف، إذ لو كان السبب هو قصد القربة لا مطلق التحريم لكان ذلك ثقلا على المكلف بأن يأتي بالتحريض بقصد القربة. إذن فهذه السببية من جهتين، بيانها بيد الشارع، ومن جهتين لو كانت مطلوبة للمولى حال الشك لأوجب المولى الاحتياط من أجل تحقيق الغرض، فهي ذات ثقل لقابليتها لإيجاب احتياط من جهتها. لذلك فهي مشمولة لأدلة البراءة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، ذكر الأعلام في بحث الأقل والأكثر الارتباطيين، كما إذا دار أمر الصلاة بين 9 أو 10 قالوا هناك في الرد على الكفاية أن غرض المولى لا يجب تحصيله عقلا إلا إذا تصدى المولى لبيانه، وإلا فالشبهات البدوية يحتمل أن فيها غرضا للمولى، ومع ذلك لا يجب تحصيله عقلا لعدم تصدي المولى لبيانه. فالغرض الواجب تحصيله عقلا ما تصدى المولى لبيانه بمقدار البيان، وحيث إن مقدار ما بينه المولى من غرضه هو وجود الغرض في 9 أجزاء ولم يبين قيامه بالعاشر، جرت البراءة عن لزوم تحصيل الغرض المحتمل في العاشر. لكن هذا البيان في الأقل والأكثر لا يأتي هنا، والسر في ذلك أنه هناك كان يمكن للمولى البيان ولم يبين، فحيث إنه كان يمكن للمولى أن يبين مقدار غرضه وأنه في الأقل أو الأكثر، فحيث لم يبين الأكثر ترك البراءة. أما في المقام إذا أمرنا المولى بتحنيط الميت وقال لنا يا عبادي أنا لا أستطيع أن أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، فأنا من هذه الجهة عاجز عن البيان، لا أقدر على بيان أن قصد القربة دخيل في غرضي أم لا. فإذا كان البيان في المقام متعذران على المولى فلا يمكن أن يقال بأن المقدار الذي بينه المولى هو الأقل وهو أصل التحنيط، ولم يبين الأكثر وهو شرطية قصد القربة فتجري البراءة. إذ المولى مما لا يتمكن من البيان، وحينئذ فالعقل يقول إنما لا يجب تحصيل غرض المولى إذا كان المولى قادرا على البيان ولم يبين، وأما إذا كان عاجزا كما في المقام وقد علمنا بأن في التحنيط غرضا لا ندري هل يتحقق بالأقل وهو مطلق التحنيط أو بالأكثر وهو مع قصد القربة. فالشك هنا يسمى الأصوليين بعبارة أخرى، فالشك هنا ليس من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بل من الشك في المحصل. والشك في المحصل مجرى الاشتغال. ويلاحظ عليه أن النكتة الكبروية وهي إن العقل إنما لا يحكم بلزوم تحصيل الغرض في مورد القدرة على البيان، هذه النقطة صحيحة، ولكن المناقشة في الصورة وهي أن المولى في محل كلامنا قادر على بيان حدود غرضه، لأنه لا يقدر على أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، ولكنه قادر على بيان دخله في الغرض بجملة خبرية أو بأمر آخر. فلما كان قادرا على بيان دخله في الغرض ولو بغير الأمر إذن فالمقام وياي من دوران الأمر بين الأقل والأكثر لا من الشك في المحصل. فالنتيجة أن مقتضى الأصل عند الشك في كون الواجب تعبديا أو توصليا هو شنو؟ التوصلية. تلبيه طلبا للشيخ حسن، تلبية لطلب الشيخ حسن حفظه الله، الشيخ حسن الهدار الثاني، حيث أصر على أن في كلام السيد الشهيد بعض النكات المؤثرة، فقلنا نتعرض لبعض نكاته ودفعها قبل أن ندخل في البحث الآتي. مختصرا فنقول إن السيد الشهيد قدس سره من القائلين باستحالة أخذ قصد القربى في متعلق الأمر خلافا لأستاذه، واستدل على ذلك بنكات. الأولى: إذا قال المولى صلي بقصد أمري فإن المكلف لا يتمكن من قصد الأمر إلا إذا وصل ولو وصولا احتماليا، إذ ما لم يصل الأمر لا يمكن للمكلف أن يقصد امتثاله إلا على نحو التشريع المحرم. فبما أن قصد العبد لامتثال الأمر فرع وصول الأمر، ووصول الأمر ليس بيد العبد وإنما خارج عن قدرته، فلا محالة يضطر المولى إلى أن يقول صل بقصد الأمر إن شنو وصلك الأمر، ولا يمكن أن يكلف العبد بإيصال الأمر إلى نفسه حتى يقصده. فكما أن الوقت في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس أخذ مفروض الوجود في الخطاب، لأن الوقت ليس بيد العابد، فكذلك وصول الأمر أخذ شنو مفروض الوجود لأنه ليس بيد العهد. والنتيجة طبعت يا شيخ حسن أن الأمر منوط بوصول الأمر، كما أن قوله أقم الصلاة للدلوك فعلية الأمر بالصلاة منوطة بفعلية الدلوك، إذن قوله صلي بقصد الأمر إن وصلك الأمر يكون فعلية الأمر منوطة بماذا؟ بوصول الأمر. وإناقة الشيء بوصوله شنو؟ دور محال. فإن وصول الشيء فرع وجوده، فلو كان وجوده منوطا بوصوله لكان دورا. هذه هي النقطة يا شيخ حسن. لا تنظر إلى كثرة الصفحات، انظر إلى زبدة النكتة. أحيانا يطول الكلام. مثلا في المحاضرات يجي يحكي 10 صفحات، هي الزبدة كلها في سطرين، النكتة كلها في سطرين.
سيدنا هو السيد الشهيد ما واضح رأي أصلاً في آخر استحالة أخذ قصد الأمر.
صرح الفضول يعني أن التحقيق استحالة.
بس في هذا في أول الجزء الثاني، بعدين في صفحة 93 ربما أو أكثر يقول هذه نكات فلسفية ويعتمد عليها المشرع العرفي أصلاً.
أحسنتم، ذاك في الإطلاق هو ثبوتاً يرى الاستحالة، ولكن يقول هل يؤخذ بالإطلاق أم لا؟ يقول في الإطلاق نعتمد على النظر العرفي، وأما في تحقيق الجعل فنعتمد على النظر العقلي. فالآن إحنا قاعدين نبحث أنه ثبوتا يرى الاستحالة أم لا، أما تلك مرحلة ثانية أنه هل يتمسك بالإطلاق أو لا، هذا شيء آخر.
يعني إذا التأمل في بعض شرح الحلقة الثالثة أشاروا لها النكتة خلاف هذا، يعني كأنه ما وضحوها.
مالي بلي لا، هذا موجود و مالي بلي وصرح فيه أنه الآن أنا أبين على يد هذا كلامه عندي وليس في الصفحات. ويلاحظ عليه أنه يمكن للمولى التخلص من المحذور بأن يأخذ في أمره القدرة لا وصول الأمر، فيقول صل بقصد الأمر إن قدرت على ذلك. ومن الواضح أن القدرة فرع وصول الأمر، لكنه لم يأخذ الوصول، لأنه لو أخذ الوصول ورد عليه محذور الدور. فمن أجل أن يصل إلى غرضه من دون أن يرتكب محذور الدور يأخذ في خطابه مفهوم القدرة، فيقول صلي بقصد الأمر إن قدرت عليه، فلا دور في جعلي، لأن فعلية الأمر منوطة بفعلية القدرة كسائر التكاليف، ولم تنط بفعلية وصول الأمر كي يرد المحذور. وهذا ما التزم به هو نفسه في عدة موارد للتخلص من محذور الدور، وهو أن يأخذ المولى مفهوما يستبطن ما يريده من دون أخذ المفهوم الموجب لورود شنو؟ محذور الدور. الوجه الثاني أو النكتة الثانية، أفاد قدس سره أن المولى إذا أمر بالصلاة بقصد الامتثال فقال صل يا عبدي بقصد الأمر، فالمأمور به مركب من جزئين صلاة وقصد الأمر، ولكل من الجزئين أمر ضمني، أمر بذات الصلاة وأمر بقصد الأمر. فحينئذ نقول إن الأمر الأول وهو الأمر بذات الصلاة هل يكفي في المحركية نحو الصلاة أم لا؟ فإن قلنا طبعا هذا موجود عند العراقي النكتة مشهورة يعني تبناها وذكرها معنا، فإن قلنا بأن الأمر الأول كاف في شنو؟ في المحركية، فالأمر الثاني وهو الأمر بقصد الامتثال نقول إذ تحرك المكلف نحو الصلاة بالأمر الأول، وإن لم يكن الأمر الأول كافيا فمليون أمر ينضم إليه لا يجدي في المحركية. والنكتة في ذلك يا شيخ أحمد الخصال الأحمداء الأحامد الثلاثة الأربعة، فإذا قدم الإشكال لهذا أن نقول هذا وذلك لأن هذه الأوامر في عرض واحد، لأنها نشأت عن ملاك واحد، وما تدعو إليه بطاعة واحدة، وما تعد به ثواب واحد، فإذا كانت عرضية فالأمر الثاني لا يعطي محركية أبيد من الأول، لا تأسيسا ولا تأكيدا، لأنها في عرض. هذا لب كلامه. ويلاحظ عليه ما سبق ذكره من أن هناك فرقا بين المحركية وقصد الامتثال، فمثلا إذا أمرت الدولة المواطن بالخروج إلى الشارع للمظاهرة فإن هذا الأمر يحرك المواطن للخروج إلى الشارع، ولكن لا يلزم أن يكون خروجه بقصد هذا الأمر، بل قد يخرج بداعي حشر مع الناس أو بداعي امرأة أو تجارة إلى آخره، إذن فكون الأمر محركا بمعنى أنه سبب في انقلاح الداعي نحو الفعل هذا شيء، والإتيان به تعبدا أي بقصده شنو شيء آخر، فما يدعو إليه الأمر الثاني غير ما يدعو إليه الأمر الأول. وهذا الإشكال الذي دفعناه كما أشكل به على الأمرين الضمنيين أشكل به على مبنى النائمي الذي ادعى متمم الجاعي، وقال هناك أمران مستقلان مضمنيان، أمر بذات الصلاة وأمر بإتيان الصلاة بداعي أمرها. فالسيد أشكل على النائم بنفس هذا الإشكال، والجواب هو الجواب، كما أنه عمم الإشكال لجميع الدواعي القربية لا خصوص قصد الأمر. فلو فرضنا أن المولى قال صلي بداعي المحبوبية أو صلي بداعي أن الله أهل للعبادة، الدواعي الأخرى، مع ذلك أورد إشكاله، وهو أن الأمر الأول انكفى في المحركية فالثاني له، وإن لم يكفي فالثاني لا يفيد شيئا جديدا، والجواب هو الجواب، والحمد لله رب العالمين.